بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله الثاني في أحكام الأراضين: كل أرض فتحت عنوة وكانت محياة فهي للمسلمين قاطبة. هذا هو القسم الثاني من أقسام الغنيمة، غنائم الحرب، وهي الأراضي التي تغتنم من قبل جيش المسلمين. نوضح أحكامها من خارج الكتاب ثم نرجع ونقرأ ما في الكتاب. كل أرض يفتحها المسلمون عنوة، يعني بالقوة العسكرية، فإذا كانت محيات يعني مزروعة مستثمرة فهي للمسلمين قاطبة، لكل المسلمين، لا يختص بها مسلم دون مسلم، بمعنى أن منافعها وأرباحها تصرف في مصالح المسلمين العامة، كبناء القناطر، سد الثغور، بناء الطرق والمستشفيات مثل، والمدارس وما الى ذلك. والناظر عليها والمشرف على هذه الاراضي وعلى استثمارها، هي محيات طبعا مزروعة او مبنية يأخذها المسلمون من الكافرين ويشرف عليها، ينظر عليها، يتولى امرها الامام المعصوم عليه السلام. ولو تصرف بها متصرف لا يملكها ولا يصح له ان يبيعها او يهبها لشخص او يجعلها وقفا، يعني الامام حينما يجعل على هذه الارض من يتصرف بها، يعني يستثمرها، يجعل مسلم من المسلمين يستثمرها مثلا، هذا المسلم مو معنى انه يملك هذه الارض، لا، هو يعمل بيها، وارباحها الامام قلنا يصرفها عليه السلام في المصالح العامة للمسلمين. هذا فيما اذا كانت الارض التي حاز عليها المسلمون بالحرب محيات، اما لو سيطروا على اراضي موات وقت الفتح، حينما فتحوا تلك البلاد وجدوا فيها اراضي موات، يعني غير محيات، لا مزروعة لا مبنية ما مستثمرة. الاراضي الموات تكون للامام عليه السلام، ملك للامام عليه السلام خاصة لا لكل المسلمين، عكس الاراضي التي يغتنمها المسلمون وهي محيات، تلك للمسلمين قاطبة ما تقسم على المسلمين لكن ارباحها للمسلمين. اما الاراضي الميتة غير المحيات فهي ملك للامام، ولا يجوز لاحد احياؤها بان يزرعها مثلا الا باذن الامام عليه الصلاة والسلام اذا كان موجودا. ولو تصرف بها متصرف بدون اذن الامام عليه الصلاة والسلام فلا يجوز له، وعلى كل حال عليه طسقها، والطسق هو خراجها وضريبتها المالية. وعند غيبته عليه الصلاة والسلام يملكها اي شيعي يستطيع ان يحييها، اذا احياها الشيعي تصبح ملك له لان الامام غائب، والا لو كان الامام حاضر فهي ملك للامام، ولا يحتاج حينئذ الى اذن الامام لان الامام غائب وقبل غيبته اذن سلام الله عليه في روايات انه هذه الاراضي هي ملك لشيعتنا. هذا القسم الثاني من الارض. اذا مر المسلمين يسيطرون على ارض الكافرين وهي محيات فهي للمسلمين قاطبة، ما تتقسم، لا تقسم، لكن ارباحها للمسلمين قاطبة، تصرف في مصالحهم. مرة تكون الارض موات فهي للامام، ملك خاص للامام اذا كان حي، واذا كان حاضر. اما اذا كان الامام غائب فهي ملك لمن يحييها من الشيعة. هذا نوع ثاني من الارض. نوع ثالث، ارض تفتح صلحا مع اهلها، لا بالعنوة لا بالقتال،
واضح بالصلح كأراضي المدينة وأراضي البحرين هذه صلح عليها مع النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ولم تفتح بالقوة فهي لملاكها نفسهم لأربابها تبقى على ملك مالكيها لكن عليهم دفع الخراج أو الضريبة التي يصالحهم النبي أو الإمام عليها يتصالحون ويا الإمام يعني يتفقون أنه الأراضي لكم أيها المالكون الأصليون ولكن عليكم أن تدفعوا للإمام أو للنبي صلى الله عليه وآله تدفعوا الضريبة الضريبة يقدرها الإمام بحسب الاتفاق وحينئذ المالك الأصلي يبقى يملك أرضه على الخصوص يعني هي خاصة له ويصح له بيعها والتصرف فيها بجميع أنواع التصرف لكن لو كان مالكها كافر أرض فتحها المسلمون بالصلح لا بالقوة العسكرية وكان مالك تلك الأرض كافر هذا الكافر إذا باع الأرض طبعا تبقى الأرض له لأن فتحنا أرضه بالصلح فتبقى الأرض ملكا له فيمكن له أن يبيعها فلو باعها إلى مسلم فبيعه صحيح لأن هي أرض له ملكه يبيعها له حق أن يبيعها لكن الضريبة التي اتفق عليها الإمام وذلك الكافر صاحب الأرض الضريبة تبقى بذمة البائع الكافر البائع الكافر يجب عليه أن يدفع ضريبة الأرض وإن كان باعها إلى المسلم يدفعها إلى الإمام هذا إذا صالحهم الإمام أو النبي على أن الأراضي لهم تبقى لهم للمالكين الأصليين لكن بإمكان الإمام أو النبي أن يصالح الكافرين على أن الأرض للمسلمين هذا يجوز يعني احنا نصالحكم من قاتلكم لكن بشرط أن تكون أراضيكم للمسلمين كما لو كان عدونا الكافر ضعيف جدا أراضيكم تكون للمسلمين نعم إلكم أنتم أيها المالكون الأصليون أيها الكافرون إلكم حق السكن في هذه الأراضي ويجب عليكم أن تدفعوا الجزية حينئذ هذه الأرض ستكون بحكم الأرض المفتوحة عنوة فالعامر منها المحيا منها ملك لعامة المسلمين يعني أرباحها تصرف في مصالح المسلمين كما تقدم والموات منها هو ملك خاص للإمام واضح كما تقدم هذه إذن أنواع الأراضي ألخص الأراضي التي تفتح وتؤخذ من قبل جيش المسلمين تؤخذ من الكافرين إما أن تؤخذ بالقوة وإما أن تؤخذ بالصلح فإذا أخذت بالقوة إما أن تكون محيات حال الفتح وإما أن تكون ميتة فإذا أخذت بالقوة وكانت محيات حال الفتح فهي للمسلمين قاطبة أرباحها تصرف في مصالح المسلمين وأما لو أخذت بالقوة وكانت موات حال الفتح فهي ملك للإمام خاصة وفي حال غيبته ملك لأي شيعي يحييها هذه الأرض المفتوحة بالقوة أما الأرض المفتوحة بالصلح فإذا تصالح وياهم الإمام عليه الصلاة والسلام على أنها لهم للمالكين الأصليين حينئذ فقط تبقى لهم فقط يدفعون الضريبة إلى الإمام وإذا صالحهم الإمام على أن الأرض للمسلمين وعليهم الجزية ولهم حق السكن في تلك الأرض فهذه الأرض حينئذ التي صالحهم الإمام على أنها ليست لهم ليست للكافرين للمسلمين إذا كانت عامرة محيات فهي للمسلمين تصرف أرباحها وفوائدها في مصالح المسلمين وإذا كانت موات فهي للإمام عليه الصلاة والسلام هذه الخلاصة ولو أن الذمي يعني الكافر الذي بينه وبين المسلمين معاهدة صلح معاهدة عدم اعتداء معاهدة ذمة ومسؤولية هذا الذمي الذي صالحناه على ان الارض تبقى له وعليه ان يدفع الضريبة المقدرة حسب الاتفاق هذا لو اسلم فيما بعد حينئذ يسقط عنا ما فرضناه عليه من الضريبة، ما ناخذ من الضريبة. نعم لو بقى كافر وصالحنا على ان الارض له مقابل يدفع لنا ضريبة تبقى الارض لو يجب عليه ان يدفع الضريبة، لكن لو اسلم الارض تصير له ولكن الضريبة تسقط من ذمته، مو واجب عليه يدفع لنا ضريبة، بعد هو يصير مثلنا مسلم. هاي ملاحظة. ملاحظة اخرى، كل ارض اسلم اهلها عليها طوعا بلا حرب كالمدينة المنورة والبحرين وبعض اطراف اليمن، هؤلاء طوعا حتى بدون صلح، هم من الاول اسلموا قبلوا الاسلام، مو احنا حاصرناهم وتصالحنا وياهم، لا ما حاصرناهم بالجيش، هم اسلموا طوعا، اراضيهم لهم يملكونها على الخصوص، كل واحد يختص بارضه، وليس عليهم فيها ضريبة، لا عليهم خراج ولا جزية. نعم اذا كان فيها اجناس زكوية وجب عليهم ان يدفعوا الزكاة حالهم حال بقية المسلمين، يعني اذا كان فيها تمر مثلا وجب عليهم ان يدفعون زكاة التمر، اذا كان فيها شعير وحنطة ورز يجب عليهم ان يدفعون زكاة فقط. هذه ملاحظتين عقبها المصنف بعد على ذكره لاقسام الاراضي. اذا هذه اقسام الاراضي التي تحتل من قبل المسلمين وبيناها وبينا احكامها وعلينا الان ان نقرأها. قال الثاني في احكام الاراضين، اقرأ معي، كل ارض فتحت عنوة يعني بالقوة العسكرية من قبل المسلمين، المسلمين فتحوها بالقوة العسكرية، وكانت محيات مزروعة فهي للمسلمين قاطبة، وضحها بمعنى معنى للمسلمين، والان بعد قليل سيوضح المصنف. والغانمون في الجملة، الغانمون ما لهم حصة من هذه الاراضي، وانما هم في جملة المسلمين حالهم حال بقية المسلمين ينتفعون بمصالح وفوائد هذه الاراضي. والنظر فيها الى الامام، الاشراف على هذه الاراضي يكون من قبل الامام، ولا يملكها المتصرف على الخصوص، لا يختص بها المتصرف، الامام يخلي المتصرف يتصرف بهذه الاراضي يزرعها يشرف عليها، لكن مو معناته انه يملكها، لا ما يملكها، ولذلك ولا يصح بيعها ولا هبتها ولا وقفها، جعلها وقفا ما يجوز لانها ملك للجميع المسلمين. قال ويصرف الامام حاصلها في المصالح، هاي معنى للمسلمين، يعني يصرف ما يطيهم يوزع لهم كل واحد شيء من حاصلها، وانما حاصلها حاصل تلك الاراضي يستثمر الامام في المصالح العامة مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطير، هذه مصالح عامة. قال وما كان مواتا، اذا تكلمنا عن الارض المفتوحة بالقوة وكانت محيات، الان عن الارض المفتوحة بالقوة وكانت موات ما مزروعة. قال وما كان مواتا وقت الفتح، وفتح بالقوة فهو للامام خاصة، هاي الاراضي تكون خاصة ملك للامام، ولا يجوز احياؤه الا باذنه، باذن الامام ان كان موجودا، ولو تصرف فيها يعني احد شخص متصرف من غير اذنه من غير اذن الامام حرام عليه، لكن كان على المتصرف تسقها يعني خراجها وضريبتها يدفعها الى الامام. قال ويملكها المحيي، كن يروح للامام يقول له انا على كل حال اخذت القاع من عندكم لكن انا ادفع خراجها، كن الامام يحدد له خراجها ويدفعها. قال ويملكها المحيي عند عدمه، عند عدم الامام يعني عند غيبته يملكها من يحييها من الشيعة من غير اذن، طبعا المحيي المقصود به حتما يكون شيعي لان بالروايات يقول حللناها لشيعتنا، من غير اذن الامام ما يحتاج بعد اذن الامام لان الامام غائب. هاي الارض المفتوحة عنوة بالقوة، الان الارض المفتوحة بالصلح يعني نحاصر الكافرين وهم يسلمون ويصالحون بدل ان يحاربون، ونتفق وياهم لو اراضيهم الهم لو تكون ان كيفنا بعد. قال وكل ارض فتحت صلحا فهي لاربابها لاصحابها الاصليين، وعليهم ما صالحهم الامام، وعليهم الخراج الذي يصالحهم عليه الامام، يدفعون خراج ضريبة للامام، وهذه تملك على الخصوص، هذه الاراضي المفتوحة بالصلح يملكها مالكها الاصلي على الخصوص، يعني يملكها بخصوصها تكون خاصة له، واضح مو ان المسلمين كلهم مشتركين بها، ويصح بيعها والتصرف فيها بجميع انواع التصرف لانها ملك. قال ولو باعها المالك الكافر من مسلم يعني الى مسلم، قال انتقل ما عليها الى ذمة البائع، حينئذ الارض تنتقل الى المشتري المسلم، لكن الضرائب تبقى في ذمة البائع الكافر. قال هذا اذا صالحوا على ان الارض لهم، اذا صالحهم الامام على ان الارض لهم، اما الامام يقدر ان يصالحهم انه الارض مو لهم للمسلمين، اما لو صالحوا على ان الارض للمسلمين ولهم السكنة، للكافرين المالكين الاصليين لهم حق السكن فقط في تلك الارض، وعلى اعناقهم الجزية، بالاضافة الى ذلك يجب عليهم ان يدفعوا الجزية وهي مقدار من المال يحدد الامام كل سنة. قال كان حكمها، حكم هذه الارض التي صالح على انها للمسلمين وللكافرين حق السكن فيها فقط، قال حكمها حكم الارض المفتوحة عنوة، مثل حكم الارض المفتوحة بالقوة. كيف هذا حكمها؟ عاملها المحيا منها، المحيا منها للمسلمين قاطبة كما مر، يعني لبناء القلاطر والجسور وما الى ذلك. ومواتها واذا كانت ميتة فهي للامام، ومواتها للامام. ثم انتهى اقسام الاراضي، ثم يذكر المصنف ملاحظتين. قال ولو اسلم الذمي، الكافر الذمي الذي صالحناه ان الارض له، واضح، ويدفع لنا جزية، يدفع لنا ضريبة، هذا اسلم بعدين سقط ما ضرب على ارضه، سقطت الضرائب التي ضربناها على ارضه لان صار مسلم وملكها على الخصوص وتصبح ملكا خاصا له الارض. قال وكل ارض اسلم اهلها عليها، واضح، فهي لهم على الخصوص، ملك خاص لهم هؤلاء بدون صلح، بدون ان حاصرهم اسلموا هكذا من طواعية انفسهم، هي ملك لهم اراضيهم على الخصوص، وليس عليهم شيء فيها، حتى ضريبة مواجبة لهم ان يدفعوا للامام ضريبة مواجب، سوى الزكاة اذا حصلت شرائطها. نعم اذا كان حصلت شرائط الزكاة وجب عليهم يدفعوا الزكاة. كيف تحصل شرائط الزكاة؟ في ان يكون عندهم مثلا تمور وبلغت النصاب، حينئذ يجب عليهم ان يدفعوا زكاتها. ثم يذكر المصنف خاتمة في الارض المتروكة التي يتركها اهلها وكيفية عمارتها. فالمصنف هنا يريد ان يقول ان الارض التي اي ارض اهلها يتركون عمارتها، يتركون زراعتها، يتركون السكن فيها، يتركون بنائها، هكذا ارض يتركوها يعرضوها الى ان تتحول الى صحراء، يتركوها يعرضون عنها، حينئذ الامام الى حق ان يقبلها من اي شخص يقوم باحيائها، وعليه خراجها يعطيه الى اصحابها الاصليين لا الى الامام. هذا التقبيل معناه ان الامام يرى فد انسان مزارع مثلا ويقول له انت تقبل انه هذه الارض تحييها وتطي قصقها، تطي خراجها و ضريبة منها الى اربابها الاصليين الذين اعرضوا عنها، حينئذ يقبل هذا المزارع مثلا، فالامام يقول اذهب وحي هذه الارض افضل مما تموت، حينئذ هذا من حقوق الامام عليه الصلاة والسلام لان اهلها تركوها، والامام ولي على كل حال. هذه ملاحظة. ملاحظة اخرى ان كل ارض موات ميتة غير محيات غير مزروعة غير مبنية، اذا سبق اليها سابق فاحياها فهو احق بها، حتى لو كان الها مالك معروف لكن تاركها، لكن اذا كان الها مالك معروف يعني يعرف عنوانه يعرف اسمه، هذا المحيي الذي احيا الارض سبق الى احياء الارض يجب عليه ان يدفع تسق هذه الارض، يعني خراجها اللي يتفق عليه ويتفق عليه هو وصاحب الارض اللي هو معرض عن ارضه، هذا الخراج يطي الى مالك الارض لانها باقية على ملك مالكها، لكن مالكها تاركها هذا فقط، فهذا يجي الانسان الثاني يحييها ويدفع اجرتها الى مالكها. هاي ملاحظة ثانية. ملاحظة ثالثة هنا في الخاتمة، اذا استأجر مسلم دار من كافر حربي، يعني كافر حربي يعني ليس بيننا وبينهم معاهدة صلح، معاهدة وقف اطلاق النار، كافر حربي يسموه، فهذا المسلم اجر دار من كافر حربي، استأجرها، واضح، شكن بيها مثلا، راح الى بلد كافر واستأجر من عندهم دار، ثم ان المسلمين هجموا على تلك البلاد ففتحوها، وتلك الدار صارت ضمن الارض المفتوحة. الاجارة لا تبطل، يبقى المسلم على اجارته، واضح؟ لكن ملكية الدار تنتقل الى المسلمين. ملكية الدار يمكن ان تنتقل الى المسلمين بحكم الامام عليه الصلاة والسلام، ولكن الدار حتى لو انتقلت ملكيتها الى المسلمين وصار الكافر الحربي المؤجر ما يملكها، المسلمون هم اللي يملكوها، مع ذلك عقد الإجارة لا ينفسخ، يبقى ذلك المسلم المستأجر على إجارته، عقد الإجارة ما له علاقة. واضح؟ هذه الملاحظات نقرأها. قال خاتمة: كل أرض ترك أهلها عمارتها، لا سكنوا بيها ولا زرعوها، كان للإمام تقبيلها. يشوف واحد يتقبل زراعتها مثلا، ممن يقوم بها يقوم بزراعتها وإحيائها، وعليه طسقها يعني أجرتها لأربابها لأصحابها الذين أعرضوا عنها، على هذا الذي تقبل هذه الأرض يحييها ويدفع أجرتها إلى أصحابها. قال: وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها، أحق بها من صاحبها حينئذ، إلى حق يحييها، وأحق بها من الآخرين، وإن كان لها مالك معروف فعليه تسقها، فعليه إجارتها يدفعها إلى ذلك المالك المعروف. ملاحظة الأخيرة: قال وإذا استأجر مسلم دارا من حربي في البلاد الكافرة ثم فتحت تلك الأرض لم تبطل الإجارة، وإن ملكها المسلمون، وإن كان المسلمون سوف يملكون تلك الدار المستأجرة، لكن الإجارة لا تبطل. وهكذا أخواني في كل بيع كما يأتي في باب الإجارة، كل بيع لدار مستأجرة لا يبطل الإجارة حتى البيع، تبقى الإجارة على وضعها. هذا فيما كان من الخاتمة. ثم المصنف في القسم الثالث من البحث يبحث في أقسام الغنيمة وفي تقسيم الغنيمة بالواقع على المقاتلين وكيفية تقسيمها. فيجب أن يبتدأ في تقسيم الغنيمة بما شرطه الإمام عليه السلام لبعض المقاتلين من الجعائل، جعل لبعضهم مثلا جوائز يعطيهم إياها إزاء قيامهم ببعض الأعمال، هذه الجوائز الجعائل توزع كعمل أول من أعمال تقسيم الغنيمة، وكذلك السلب أيضا يعطى للقاتلين إذا شرط الإمام أن يكون السلب للقاتل، يعني القاتل المسلم إذا قتل كافرا فله سلبه، يعني له أن يسلب ما على المقتول الكافر من أسلحة أو درع أو زينة أو أموال. إذا الإمام عليه السلام من أول القتال قال أنه من يقتل كافرا فله سلبه، أيضا السلب يوزع على القاتلين. ثم بعد إخراج ما شرطه الإمام عليه السلام من الغنيمة من جعائل ومن سلب، يخرج ما تحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدة بقائها حتى تقسم. تجري غنيمة تحتاج الى محافظة عليها، تحتاج الى حفظ، مثلا لو كانت الغنائم من الحيوانات هذه تحتاج الى من يرعاها ويحفظها، فايضا يستخرج من الغنيمة اموال تعطى لمن يحفظ ويديم تلك الغنيمة الى ان تقسم كأجرة لمن يحفظ، لمن يقوم بحفظ الغنيمة، من حارس، من راعي، من ناقل، وليكن مثلا صاحب سيارة شاحنة ينقل بها الغنيمة، كل هذه الأجر تستخرج من الغنيمة. كذلك يستخرج من الغنيمة قبل تقسيمها ما يرضخه الإمام عليه السلام للنساء الحاضرات في ساحة المعركة لإعانة المقاتلين بسقاية الماء ومداوات الجرحى وما إلى ذلك. والرضيخة هي العطية القليلة، يعني هذا طبعا موكول مقدارها الى نظر الامام عليه السلام، يعطي للنساء الحاضرات في المعركة بعض العطايا، وكذلك للعبيد الذين خرجوا للقتال باذن سادتهم ومواليهم ايضا الامام قبل القسمة يعطيهم بالاصطلاح يرضخ لهم، يعطيهم يعني عطية من الغنيمة قبل تقسيمها. كذلك الكفار اذا اقتضت المصلحة الاستعانة بهم واستعان بهم الامام في المعركة، يعني اعانوا المسلمين مثل كأن يكونوا من الجواسيس مثلا، او قاتلوا باذن الامام عليه السلام مع المسلمين، ممكن انه جبهة المسلمين يكون بها بعض الكافرين يقاتلون الكافرين او يقاتلون دولة الكفر مع المسلمين، ايضا الامام عليه السلام قبل القسمة يستخرج لهم عطية ويعطيها لهم، ثم بعد ذلك يخرج الخمس، خمس الغنيمة. وان كان قيل انه الخمس يستخرج مقدما على هذه العطايا التي ذكرناها عملا بظاهر الآية الكريمة، لكن المصنف يقول الاول اشبه، الاول يعني وهو هذا التقسيم اللي ذكرناه هو اشبه، خصوصا في الجعائل والمؤن. تدري انت لازم قبل ما نطلع الخمس يجب ان نطلع مؤن، يعني نفقات حفظ وإدامة ورعاية الغنيمة، نطلع منها أجرة نعطيها لمن يرعى الغنيمة ويحفظها، طبيعي هذا يكون قبل الخمس. على كل حال بعد ذلك تقسم الغنيمة إلى أربعة أخماس، وهذه الأربعة أخماس الباقية بعد أن استخرجنا الخمس الشرعي تبقى أربعة أخماس، هذه الأربعة أخماس الباقية من الغنيمة تقسم بين المقاتلين، ومن حضر القتال من الذكور ولو لم يقاتل، المهم حاضر في أرض المعركة، وإن لم يقاتل كأن يكون مريضا أو أوكل إليه عمل يعود لمصلحة المقاتلين كحفظ السلاح وإدامته وإعداده ونحو ذلك، هذا حاضر في ساعة المعركة، وإن لم يقاتل فأيضا يأخذ نصيبه من الغنيمة، حتى الطفل الذكر طبعا للأنثى أيضا له إذا كان حاضر في أرض المعركة مع والده مثلا أيضا يعطى سهما من الغنيمة. ولو ولد الطفل الذكر بعد أن المسلمين حازوا الغنيمة، أمه والدته حاضرة في المعركة، حاضرة في أرض المعركة مثلا للسقاية أو للمداوات والطبابة، وهذا الطفل ولد بعد ان سيطر المسلمون سيطروا على الغنيمة، ولد هذا الطفل لتلك المرأة التي كانت حاضرة في ارض المعركة، لكن قبل تقسيم الغنيمة، كانت ولادته قبل تقسيم الغنيمة وبعد السيطرة والحيازة على الغنيمة، ايضا هذا الطفل له حصة، المولود الجديد له حصة من الغنيمة. وكل من اتصل بالمقاتلين من المدد، من الذين يمدون المقاتلين بالأعتدة والأسلحة والغذاء وما إلى ذلك، حتى لو وصلوا إلى أرض المعركة بعد الحيازة، بعد أن المسلمون حازوا على الغنيمة، وصل مدد مثلا، هؤلاء المدد أيضا لهم سهمهم من الغنيمة طبعا إذا وصلوا قبل تقسيم الغنيمة. أما كيفية تقسيم الغنيمة فعلى النحو التالي: يعطى الراجل المشاة يعطى سهما واحدا، والفارس يعطى سهمين. إذن هذه هي طريقة التقسيم، نقسمها إلى أسهم بحيث يصير سهم لكل فارس وسهم واحد لكل راجل، وان كان قيل يعطى الفارس ثلاثة اسهم، لكن الاول اظهر سهمين. ومن كان له فرسان في ارض المعركة او اكثر وجاء بها الى ارض المعركة، وان كان لم يركبها لكن جاء بها الى ارض المعركة، هذا يعطى سهم فرسين، واضح؟ يعني قلنا ان الفارس يعطى سهمين، هذا عنده فرسان فيعطى سهما له وسهمين لفرسه، فالمجموع ثلاث سهام. اما لو كان عدى ثلاثة من الجياد حضرت احضرها الى المعركة او اربعة لا تعطى شيء، يعطى فرسين فقط، الجياد لا يعطى، يعطى. فالمسلم الذي يركب في السفينة راجلا ويقاتل راجلا ويحصلون على غنائم فللراجل سهم واحد، اما المسلم الذي يركب بالسفينة مع فرسه يجعل الفرس في السفينة وهو معه ايضا ويقاتل وان لم يركب الفرس، لكن المهم اتى بفرس واركبه في السفينة، هذا له سهم، سهمان، سهم له وسهم ايضا له اخر مقابل فرسه. وكذلك من ركب السفينة وعنده فرسان فيعطى ثلاثة اسهم، سهم له وسهمين مقابل فرسيه اللذين اركبهما في السفينة. وقلنا طبعا الراجل في السفينة يعطى سهما واحدا، فعلى كل حال الحكم نفسه يجري فيما لو كان القتال في السفن نفس الحكم. اما الذي يقاتل على حماح سهمين، ولصاحب السفينة ايضا سهمين، صاحب الابل، صاحب الناقة، صاحب البغل، صاحب الحمار لا يعطى، يعطى حصة عادية كبقية المقاتلين. فقط يسهم للخيل لكن مطلقا، وان لم تكن عرابا كالبرذون والمقرف والهجين من الخيول. فليس فقط الذي يحضر المعركة بارض بحصان عربية يعطى السهمين، لا، الذي يحضر المعركة بفرس اخرى هجين ايضا يعطى سهم فارسين، يعطى سهم راجلين، يعني يعطى سهمين. نعم لا يعطى سهم لمن حضر بحصان قحم او رازح او ضرع، والمقصود من القحم الكبير المسن والرازح هو الذي لا يكاد يتحرك من الضعف، والحصان الضرع هو الحصان الصغير الذي لا يركب ولا ينتفع فيه في الحرب. وإن كان قيل يسهم لهذه الجياد أيضا مراعاة للاسم، لأنها اسمها حصان على كل حال، والمصنف يقول هذا حسن. على كل حال هذا المقاتل حضر بحصان، حصانه ضعيف حصانه قوي، يسهم له ولحصانه، يعني يعطى سهمين وإن كان حصانه ضعيف يعطى سهمين، والراجل يبقى يعطى ماذا؟ سهما واحدا. ولا يسهم للفرس المغصوب اذا كان صاحبه غائبا. قلنا طبعا الفارس يعطى سهمين، سهم له وسهم لحصانه، يعني ايضا له بالنتيجة، لكن مقابل مجيء بالحصان. اما لو اتى بفرس مغصوب وصاحبه غائب عن ارض المعركة هذا لا يسهم لهذا الفرس، يعطى سهم للفارس فقط دون الفرس، يعني هذا الفارس يعطى سهم واحد. اما لو كان صاحب الفرس المغصوب حاضر في القتال، حينئذ صاحب الفرس يعطى سهم، سهمه لانه حاضر في ارض المعركة، وسهم فرسه ايضا يعطى لصاحبه لا للغاصب، حينئذ هذا الغاصب الذي غصب حصانا وحضر به ارض المعركة وصاحب الحصان الحقيقي موجود في ارض المعركة، صاحب الحصان الحقيقي في ارض المعركة يأخذ سهمين، اما الفارس الغاصب يأخذ سهما واحدا. كذلك يسهم للفرس المستأجر والمستعار، ويكون حينئذ السهم للمقاتل لا للمؤجر ولا للمعير، يعني جنابك تستأجر فرس او تستعير فرس وتذهب الى ارض المعركة، حينئذ تعطى سهمين، لانه يعطى سهم لك وسهم لصاحب الفرس المؤجر او المعير، لا، لك انت ايها المستأجر او المستعير. والاعتبار في الفارس، يعني ما هو الفارس، من هو الفارس الذي يستحق سهمين، هو الذي يكون فارسا عند حيازة الغنيمة، هو الذي يكون عند حصان يستخدمه في المعركة عند حيازة الغنيمة، يعني عنده السيطرة على الغنيمة لا بدخوله في المعركة. فلو دخلت الى المعركة فارسا ثم ذهب اخذ منك الفرس مثلا او قتل، وعند حيازة الغنيمة وعند سيطرة المسلمين على الغنيمة كنت راجلا، فلك سهم واحد لا سهمين. واضح. والجيش يشارك السرية، وهي قطعة من الجيش، الجيش يشارك السرية في غنيمتها. جيش ارسل سرية في معركة صغيرة مثلا، فالسرية غنمت غنيمة، هذه لا توزع الغنيمة على السرية فقط، وانما توزع على تلك القطعة العسكرية التي تضم تلك السرية باجمعها. ولو خرج من الجيش سريتان كذلك نفس الشيء، فالغنيمة تقسم على جميع الجيش الذي يضم تلك السريتين. اما لو خرج جيشان من البلد الى جهتين، جيشان كل جيش يضم عدة سرايا، فاحدهما حصل على غنيمة، حينئذ تقسم على مقاتليه ولا يشترك الجيش الثاني معه مع الجيش الاول في تلك الغنيمة. كذلك لو ان السرية خرجت من عموم، من جملة يعني من عموم عسكر وجيش البلد، الجيش الكبير كله، وحصلت على غنائم، حينئذ لا يشاركها العسكر في تلك الغنائم، لان العسكر بقي في المدينة ولم يذهب الى الجهاد. ويكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب. فاذا الراجح ان تقسم الغنيمة في دار الحرب، لا ان يرجع بها الى البلاد الاسلامية الا لعذر، حينئذ يرجع بها الى البلاد الاسلامية وتقسم. وكذا يكره اقامة الحدود في دار الحرب، هذا ايضا من الاحكام الشرعية. هذا المقدار الذي وضحناه نقرأه. قال الثالث في قسمة الغنيمة، يجب ان يبدأ بما شرطه الامام كالجعائل والسلب. الامام يشترط، يقول من فعل كذا فله كذا، هذا جعل، او من قتل فلان فله سلبه، يعني فله ما عليه من الدروع والاسلحة والاموال، هذه توزع قبل القسمة. قال اذا شرط للقاتل، يعني السلب يعطى للقاتل اذا شرط من الاول للقاتل. ولو لم يشرط لم يختص به، لو انه الامام ما شرط انه ماذا من يقتل كافرا فله سلبه، لا ما شرط هكذا الامام، حينئذ السلب يعني الاشياء التي يلبسها الكافر المقتول يوضع مع الغنيمة ولا يختص به القاتل. قال ثم يبدأ بهذا، ثم بما يحتاج اليه من النفقة. الغنيمة ايضا تحتاج الى نفقة، مدة بقائها حتى تقسم لحفظها ورعايتها، كأجرة الحافظ والراعي والناقل للغنيمة. بعد وبما يرضخه، ثم نبتدئ نثلث بما يرضخه الامام عليه السلام للنساء، يعني يعطيه من العطايا القليلة للنساء والعبيد والكفار ان قاتلوا باذن الامام، قاتلوا معنا، فانه لا سهم للثلاثة، هؤلاء الثلاثة المرأة والعبيد والكفار لا سهم لهم، فيرضخ لهم الامام رضخا يعطيهم عطية. ثم يخرج الخمس، بعد ذلك يخرج خمس الغنيمة، وقيل بل يخرج الخمس مقدما على هذه الامور التي ذكرناها، يعني الجعائل والسلب والرضائخ ونفقة حفظ الغنيمة، الخمس يقدم على هذه الامور جميعا، قيل هكذا عملا بالآية، عملا بآية كريمة يدعون انها تدل على هذا. والاول اشبه، لكن الاول تقسيم اللي ذكرناه اشبه بالآية الكريمة. ثم تقسم اربعة اخماس، الاربعة اخماس الباقية تقسم بين المقاتلة ومن حضر القتال ولو لم يقاتل حتى الطفل، ولو ولد بعد الحيازة وقبل القسمة، حتى ان الطفل لو كانت امه في ارض المعركة وولدته بعد الحيازة لكن قبل قسمة الغنيمة وبعد الحيازة عليها والسيطرة عليها، هذا الطفل الوليد ايضا له سهم. قال وكذا من اتصل بالمقاتل من المدد، واضح، ولو بعد الحيازة، ولو ان هذا المدد العسكري جاء ووصل بعد الحيازة يعني بعد السيطرة على الغنيمة وقبل القسمة، ايضا لهم حظهم وسهمهم. قال ثم يعطى الراجل سهما والفارس سهمين، وقيل ثلاثة اسهم للفارس والاول اظهر، ومن كان له فرسان فصاعدا اسهم لفرسين، اسهم لفرسين يعني يعطى هو سهم، وسهم لفرسه الاول وسهم لفرسه الثاني، اذا المجموع ما يعطى الذي له فرسان يعطى ثلاثة اسهم، وان كان الموضوع، لكن الصحيح يعطى ثلاثة اسهم، سهم له وسهم لحصانه الاول وسهم لحصانه الثاني، المجموع ثلاثة اسهم يأخذها له دون ما زاد. اما لو كان له ثلاثة افراس، ثلاث جيات في المعركة، لا يسهم لأكثر من اثنين منها، يعطى سهمه وسهم فرسين وبقية جياده لا يسهم لها. قال وكذا الحكم لو قاتلوا في السفن، وإن أي ذكرنا أن الراجل في السفينة له سهم، وأن الفارس يعني الذي يأتي إلى السفينة مع فرسه له سهمان، وأن الذي يأتي إلى السفينة ومعه ثلاثة أفراس هذا له ثلاثة سهام، سهم له وسهمان بإزاء ومقابل فرسيه اللذين أركبهما في السفينة، فالمجموع ثلاثة حصص تكون لهذا الفارس صاحب الفرسين. الإبل والبغال والحمير وإنما يسهم للخيل، وإن لم تكن عرابا حتى لو كانت هجين ليست عربية أيضا يسهم لها. ولا يسهم من الخيل للقحم والرازح والضرع، وضحنا معناها، لعدم الانتفاع بها في الحرب لأنها ضعيفة. وقيل يسهم مراعاة للاسم، لأن اسمها حصان على كل حال، وللحصان سهم وهو حسان. قال ولا يسهم للمغصوب، للحصان المغصوب، إذا كان صاحبه غائبا عن أرض المعركة. ولو كان صاحبه صاحب الحصان المغصوب حاضرا في أرض المعركة كان لصاحبه سهمه، لصاحب الحصان الحقيقي سهم الحصان، فيعطى سهمين، سهم له وسهم مقابل حصانه. ولا يعطى للغاصب، الغاصب يعطى سهم، يعطى سهما له خاصا به، ولا يعطى له سهم آخر مقابل الحصان الذي سرقه أو غصبه، لا، سهم الحصان يعطى لصاحب الحصان. قال ويسهم للمستأجر والمستعار، للحصان المستأجر والحصان المستعار يعطى لها سهام. ويكون السهم للمقاتل لا لا للمعير والمؤجر، لا لصاحب الحصان الأصلي، لا للمستأجر لذلك الحصان وللمستعير لذلك الحصان. قال والاعتبار بكونه فارسا عند حيازة الغنيمة، يعني متى يسمى فارس بحيث يعطى سهمين، سهم له وسهم لفرسه، يعطى للفارس حينما يكون فارسا عند حيازة الغنيمة، عند السيطرة على الغنيمة، لا بدخوله المعركة. فلذلك لو دخل الى المعركة وهو فارس لكن عند حيازة والسيطرة على الغنيمة لم يكن فارسا فله سهم واحد، له سهم الراجل. قال والجيش يشارك السرية في غنيمتها اذا صدرت عنه، اذا خرجت من ذلك الجيش سرية وذهبت في مهمة وحصلت على غنائم فالغنيمة بالسوية لكل ذلك الجيش. قال وكذا لو خرج منه من الجيش سريتان، نفس الحكم. اما لو خرج جيشان من البلد الى جهتين لم يشرك احدهما الاخر، لو ان احدهما حصل على غنيمة فالاخر لا يشترك معه في تلك الغنيمة. قال وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد، عسكر البلد بقى في البلد سرية واحدة خرجت، قال لم يشركها العسكر، العسكر لا يجوز ان يشارك تلك السرية بالغنائم التي تحصل عليها تلك السرية لانه ليس بمجاهد، العسكر بقي في البلد ليس بمجاهد. قال ويكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب، تأخير القسمة تقسيم الغنيمة الى وقت اخر مكروه، فالراجح ان تقسم في دار الحرب الا لعذر، مثل المؤمنون يخافون على انفسهم فيأخذون الغنيمة وينسحبون، حينئذ لا بأس بالتأخير. قال وكذا يكره اقامة الحدود فيها، في دار الحرب يكره اقامة الحدود. هذه هي هذا ما جاء في البحث الثالث، وهنا تتفرع عليه مسائل أربعة، لكن بما ان الوقت صار ضيقا فنرجئ بحثها الى الدرس اللاحق، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.